بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 200، وهي بعنوان مجموعة من الفتاوى المنتقاة حول حوادث الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل معها، وهي مجموعة من الفتاوى جمعها بعض إخواننا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه مسألة، أول مسألة في الفتاوى، هل يجوز اغتيال الرسام الكافر؟ هل يجوز اغتيال الرسام الكافر؟ نريد أن نعرف فتاوى العلماء الكبار في هذه المسائل حتى نعرف الضوابط الشرعية بين الغلاة وبين الجفاة، بين المميعين وبين المتهورين. فهل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب
حفظه الله، قال: هذه ليست طريقة سليمة الاغتيالات، وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين، لكن الذي يظهرهم ورد شبهاتهم وبيان مخازيهم، وأما النصر باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل.
الله أكبر. باختصار سطران من الشيخ الفوزان، ومن كان عنده أدلة تخالف هذا فليبرزها. أولا، هذا الرسام الكافر الذي وضع كذا هذه الرسوم مسيئة وكذا، هذا يستحق القتل، فإن من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو ذميا أو كذا استحق القتل. هذا أمر لابد أن نقاعده حتى لا يشرد ذهنك عن أصل المسألة. لو كان هناك مسلم وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أساء إليه أو آذاه أو إلى آخره، استحق القتل وصار بذلك مرتد، ولو كان ذميا وكذا لاستحق القتل ونقض عهده لو كان ذميا. لكن السؤال: من الذي يقتله ومن الذي يقوم به؟ الجواب عن هذا: من الذي يقيم الحدود؟ الجواب عن هذا: من الذي يتولى راية الجهاد؟ الجواب: السلطان. وعليه فهذا من صلاحيات السلطان وليس من صلاحيات الناس. طب أنت ماذا تصنع؟ ماذا عليك؟ عليك أن ترد على هؤلاء، عليك أن تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه وبيان محاسنه، عليك أن تبين هذه الأحكام الموجودة، كل هذا عليك أن تبينه. فالشيخ ماذا قال؟ هذه ليست طريقة سليمة الاغتيالات، وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين. أليس كذلك؟ تزيدهم ماذا؟ شرا وغيظا على المسلمين. تقتل واحدا فيقتل عشرات، تقتل واحدا فتصادر الحريات ويضيق على مجتمع بأسر. ماذا صنعت؟ لا أنت الكفر كسرت ولا أنت الإسلام نصرت. هذه مسألة ليست في باب الإساءة فقط إلى النبي، بل اعلم الفارق بين ما يكون للسلطان وما يكون لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا ما استطاع بلسانه فإلا ما استطاع بالقلب. هذه مراحل، فافصل ما بينك وما يكون لك وما يكون للسلطان. فأنت لك اللسان تنكر بهذا اللسان وكذا، أما اليد ففي حدود سلطان كل أحد. ابنك عاقبه إن أساء الأدب معك، أساء الأدب مع جيرانه، الزوج مع الزوج، المدرس المعلم مع تلميذه. أما مثل هذه الأشياء العامة، هذه من صلاحيات السلطان. طيب، لسان هؤلاء، لسان المقال قبل لسان الحال، يقولون السلطان ما يفعل ذلك. نقول: يتحمل ذلك إن كان قادرا وحسابه على الله. السلطان ما يقيم حدود تقيمها أنت، السلطان لا يقتل تارك الصلاة تقتله أنت، السلطان لا يأخذ الزكاة قهرا تأخذها أنت، السلطان لا يغلق محل الخمر تغلقه أنت. لا يجوز لك، لا بد أن تفرق بين ملكة وبين سلطان. وهذا ليس وليد هذا الزمان فقط، هذا في عمر أمة الإسلام لا زالت مظالم، لا زالت مخالفات، لا زالت كذا عامة، ولم يتدخل أحد من أهل العلم بيده، إنما كان هذا للسلطان. إن قصر السلطان فانصح له إن استطعت، وإلا فقد أديت ما عليك. فالشيخ باختصار شديد قال هذه طريقة ليست سليمة لاغتيالات هذه، وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين، لكن الذي يظهرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازنهم، لأن هذا أصل المعركة، أصل المعركة. وأما النصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين. الشيخ ما منعه، الشيخ ما منعه، هذه أحكام شرعية، لكن من الذي يقوم بها؟ هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله بس خلاص. شوف سطران يا أخواني، لكن دهما تضمنا جميع الأحكام المتعلقة بالمسألة. اللي عنده دليل يبرزه في مخالفة هذا الكلام، لكن الحزبيون لا يريدون سماع كلمة ولي الأمر، لا يريدون سماع كلمة السلطان، إذ ليس عندهم سلطان شرع على وجه الأرض، حتى الذي يحكم بما أنزل الله ما عندهم سلطان شرع. لن يرضوا عن حاكم إلا أن يكون منهم، هذا باختصار، إلا أن يكون منهم. أحد إخوانكم بالأمس جاء في مواصلة مع واحد ملتحي، ففتح الحوار معه من كفر الشيخ إلى بيلة، إذا به إخواني فكلم في كذا وكذا وكذا. إلى اليوم شوف مات مرسي وهو حاكم، إلى اليوم يعتقد، مات. نعم يا عبد اللطيف، نعم، حديث المرأة احنا رددنا عليه من قبل، هناك كلام ماتع جدا جدا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم، كلام ماتع حول هذه الحديثة، وأن هذه المرأة بجمع الروايات هذه المرأة إنما كانت أمة يهودية وهي أم ولد، وقد أنجبت من هذا الرجل الأعمى ولدين وطفلين، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، حتى أخذته الغيرة ذات ليلة فأخذ حربته واتكى عليها حتى ماتت. هذه المرأة استحقت القتل نظرا لإيذاء الرسول. طيب يبقى الأول هذه المرأة استحقت القتل، لكن من يقوم بالقتل؟ ولي أمر المسلمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل حينما احتملته الغيرة على ذلك وقتل، رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ولي الأمر. ولي الأمر هنا تعلقت بمسألتين، مسألة حال الرجل نفسه، الرجل هذا بالنسبة للمرأة من؟ هذا سيدها، والسيد في إقامة الحد له كلام ومبحث عند أهل العلم، فهي ليست من المسائل المتفق عليها إن السيد مع العبد أنه يوكل الحدود إلى السلطان، بل هناك من يقول بأن السيد يقيم الحد. ثم اختلفوا أي حد يقيم، منهم من عمم، منهم من قال الزنا، ومنهم من قال الخمر مع الزنا والقذف، منهم. إذن مسألة خلافية توجب شبهة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المتعلقة بولي الأمر، المسألة الثانية أن هذا يستوجب تعزيرا لا قصاصا، لأن هذه من جهة هي أم ولد، من جهة تستحق القتل فقتل من يستحق القتل، من جهة يهودية ليست مكافئة له، إلى غير ذلك، بالعبودية، بالديانة، باستحقاقها القتل. بقي أن يعذر هذا الرجل لو رأى السلطان، هذا في حالة ما إذا لم يكن له إقامة الحد على الأمة، والسلطان التعزير موكول له، إن شاء عذر وإن شاء ترك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه دمها هدر، يعني مستحقة للقتل. فإن كان على أقصى الاحتمالات أن هذا يستحق التعزير، فإن النبي قد ترك تعزيره لمعرفة حاله. وهذا لا يعكر على الأصل العام وهو أن الحد يقيمه السلطان، فإن هذا سيد وليس رجلا عادي، وتلك أم ولد وليست امرأة عادية، واستحقت القتل وأهدر النبي دمها، والنبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن هذا التعزير، هذا على فرض أنه يستحق التعزير، فلا يعكر هذا على الأصل العام. الأصل العام الذي هو في حياة الصحابة وفي حياة النبي ما أقيم حد إلا عن طريق السلطة، فواقعة العين هذه كما ذكرت لك يورد عليها بيورة، ولهذا يا ليت تأتي لنا بكلام الشيخ شيخ الإسلام في الصارم أو نحوه. نعم
كلام شيخ الإسلام،
شيخ الإسلام في الحديثة.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول،
الحقيقة الواحد يحقوان بيفرح الحقيقة بمسألة يعني الربط بالكتب وهذه وبحث المسائل هذه، مش ليس شيخ يوجهك على حسب ما يريد، وإياك أن تفتح كتابا وإن فتحت كتابا فخلفت شيخا فأنت الطالب العاق، لا، إحنا على الهوى الوقت، ولا يا أخوان على الهوى، على الهوى الناس يسمعوا، افتح الكتب هات الأقوال انظر ماذا فيها، صح؟ فاروق يأتيك بصاروخ من الحامول يلا أجب عن مسألة 13 فين؟ عند القرطبي، يرد بالصاروخ مسألة 21 عند القرطبي لا ينال عهد الظالمين. طيب عبد اللطيف يعلق على كلام الشيخ لولي أمر المسلمين، طيب عندنا حادثة المرأة التي قتلها الرجل، فما الجواب؟ شيء طيب، إثراء، مش دروس كما يقول البعض، القراءة للجميع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السنة فأحاديث، الحديث الأول ما راه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت.
طيب ذكر هو روايات. نعم.
قال: وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى، لأن هذه المرأة كانت موادعة،
يعني إذا من سب وكذا وأذى استحق القتل سواء كان ذميا أو كان مسلما. نعم.
لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم، حتى قال الشافعي: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية.
أصلا الجزية آياتها في العام التاسع في قول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين تكتب حتى يعطوا الجزية يدهم صاغرون. هذه صدر سورة براءة كانت في عام الوفود في العام التاسع. نعم.
قال: وهو كما قال الشافعي.
أي صحيح.
نعم. وذلك أن المدينة كان فيها حولها ثلاث أصناف، نتكلم عن يهود. نعم. المدينة. أطال النفس يعني في الكلام عن اليهود وأقسامهم،
لا خصوص المسألة هذه.
قال رحمه الله: وهذه المقتولة والله أعلم كانت من قينقاع، لأن ظاهر القصة أنها كانت بالمدينة، وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت ذمية، لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذمي، فإن اليهود كانوا ثلاثة أصناف وكلهم معاهد.
مهم جدا طبعا ذمية، لأن أصلا هي ليست مكافئة المسلم، هذا أصلا لو قتلها من غير سب فإنه ما يقتل بها، أن لا بد من المكافأة، والمسلم لا يقتل بالذمي. نعم.
إلى أن قال: وإنما ذكرنا هذا لأن بعض المصنفين في الخلاف قال يحتمل أن هذه المرأة ما كانت ذمية، وقائل هذا ممن ليس له بالسنة كثير علم، وإنما يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة، ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال: لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به كتعلق الرجم بالزنا والقطع بالسرقة، وهذا صحيح، وذلك أن في نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين. أحدهما أنه قال إن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فأبطل دمها، فرتب علي رضي الله عنه إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء، فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها، لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلية، وإن كان ذلك في لفظ الصحابي كما لو قال زنى ماعز فرجم ونحو ذلك، إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي وحكم وتعليل في الاحتجاج به، بين أن يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي بلفظ معنى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو حكم بكذا، أو فعل لأجل كذا، كان حجة، لأنه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلمه.
نعم طيب 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 هذا
قال ومما يوضح ذلك.
لا 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 انت بعيد عن الموضع. شوف هذا الموضع هذا الموضع
وذكر وجه الأول أنها كانت ذمية ثم قال
لا خلاص خلاص خلاص. طيب بالنسبة لكلام بقى شيخ الإسلام في توقيع حد الردة المختص بتوقيعه السلطان أو نائبه، فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية هذا الكلام ذكره بعض أهل العلم، فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا الإشكال، فقال إشكال ماذا؟ أن الحد لا يقيمه إلا السلطان، فقال يبقى أن يقال الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، ثم قال رحمه الله وجوابه من وجوه، أحدها أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله تبارك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أحمد وغيره وحسنه الأرماؤوط لغيره ومن الألباني إلى أن هذه الجملة من كلام علي كما في الإرواء، وقوله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها رواه أبو داود، وفي الصحيحين بلفظ فليجلدها الحد، ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعزره، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا مثل قتله لردته أو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة. وفيه عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجوز وهو المنصوص عن الشافعي، والأخرى لا يجوز كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهو قول مالك، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر، فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا. الوجه الثاني أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه. الوجه الثالث أن هذا وإن كان حدا فهو قتل حربي أيضا، فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد. الوجه الرابع أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرضى بحكمه فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي ناصر الله ورسوله، وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصية، أو وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا ونحوه، انتهى من الصار. يبقى إذن هذه ابتداء إشكالها ماذا؟ أن هذا سيد مع أمته، وموضع النزاع في الحر يقيم الحدود دون رجع إلى السلطان، وهذا ما لا دليل عليه البتة في السنة. واضح يا إخواني؟ نعم.
ولو كلام آخر شيخنا في نفس الموضع؟
لا بس في المسألة.
وقول قبل ذلك لما نقرأ كلام الخطابي قال الخطابي فيه بيان أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، وهذا دليل على أنه اعتقد أنها كانت مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرة، وكان العهد لها بملك المسلم إياها، فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه استرقاقه لهم حكم أهل الذمة، وهم أشد في ذلك من المعاهدين أو بتزويج المسلم بها، فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة في العصمة، لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم إلا عن ردة واختيار دين غير الإسلام، ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياما طويلة، ولم يكتفي بمجرد نهيها عن السب بل يطلب منها تجديد الإسلام لا سيما إن كان يطأها، فإن وطأ المرتدة لا يجوز، والأصل عدم تغير حالها وأنها كانت باقية على دينها. يوضح ذلك أن الرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت، وإنما ذكر مجرد السب والشتم، فعلم أنه لم يصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال دين من دين إلى دين أو نحو ذلك. وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له، وعلى التقديرين، فلو لم يكن قتلها جائزا لبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرما وأن دمها كان معصوما، ولا أوجب عليه الكفارة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له. فلما قال اشهدوا أن دمها هدر، والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، علم أنه كان مباحا مع كونها كانت ذمية، فعلم أن السب أباح دمها لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدر دمها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السب، فعلم أنه الموجب لذلك، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك.
طيب إيه علاقة دي بالموضوع اللي معنا؟ ما مسألة البحث؟
أنها كانت أمة.
ما لي دخل مسألة البحث اللي أنا ذكرته، إقامة الحد لغير السلطة، هذه مسألة البحث، وليس مسألة البحث هي ماذا كانت وكانت وكانت وكانت، هذه احنا بيناها خلاص من كلام شيخ الإسلام أنها كانت أم ولد بالنسبة له وكذا، لكن المسألة هي إقامة الحد لغير السلطان، هذه مسألة البحث. نعم طيب أكمل
سؤال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، قال سئل: قتل قبل أيام عدد من الرسامين المسيئين إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والصحيفة والصحفيين والموظفين العاملين في جريدة شيرلي أبدو في باريس، أبدو في باريس، وكذلك رجلان وامرأة،
أبدو ولا أبدو يعني كلها نجي فرنس،
وكذلك رجلان وامرأة من الشرطة، ولم يتم القبض بعد على القائمين بهذه الأعمال الإجرامية، ولكن ظهرت مقاطع مرئية تظهر تكبير بعض المجرمين وقولهم بأنهم قاموا بهذه العملية انتقاما بدعمهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فالآن تشير الأصابع إلى الإسلام وإلى المسلمين عامة وإلى المسلمين المقيمين في فرنسا خاصة، قد أطلقت النار ورميت القنابل على بعض المساجد. والسؤال حفظكم الله: ما الموقف السلفي من هذه الأعمال الإرهابية، وما نصيحتكم للمسلمين في فرنسا وللدعاة السلفيين على وجه الخصوص، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، إذن سؤال في الباب: ما هو الموقف السلفي من هذه الأعمال، وما نصيحتكم للمسلمين في فرنسا وللدعاة السلفيين على وجه الخصوص؟ نعم، فأجاب
أولا: ما من صاحب سنة لم تعلق بقلبه شائبة بدعة، سواء كان عالما أو طالب علم مؤهل أو طلاب علم دون ذلك أو عمي مجالس للعلماء ولطلابهم، إلا وهو ينكر هذه العمليات سواء ما كانت في تلك الجريدة أو في غيرها وما أكثرها.
الأول انتبه، الشيخ وصف توصيف مهم جدا، توصيف مهم جدا ليوضح الفرق بين نظرتين، بين نظرة السلفي وبين نظرة غيره. فقال السلفي أنه ما من صاحب سنة لم تعلق بقلبه شائبة بدعة، سلفي خالص، سلفي عرف الكتاب والسنة، سلفي تبع السلف في تقريراتهم وأصولهم، سواء كان عالما أو طالب علم مؤهل أو طلاب علم دون ذلك أو عامي، جالس العلماء، إلا وهو ينكر هذه العمليات سواء ما كان في تلك الجريدة وفي غيرها وما أكثر. ليه؟ السلفي لا يرى تغييرا باليد على هذا الوجه العام إلا للسلطان، إنما يغير بيده في حدود سلطانه هو، في ولده، في زوجه، إلى غير ذلك. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، هذه زوجتك. طيب، ثانيا
العقلاء من يهود ونصارى وغير العقلاء من يهود ونصارى وغيرهم
وغيرهم من جاورهم. نعم،
إذا على العقلاء أشرنا
من يهود ونصارى وغيرهم.
العقلاء من يهود ونصارى وغيرهم ممن جاوروا المسلمين في بلادهم كلهم يدركون ذلك ويعلمون، حتى مسؤولين كبار في دول أوروبا وأمريكا وغيرها يطمئنون إلى أهل السنة والجماعة، يطمئنون إلى السلفيين. ثالثا، بان بما سبق أن هذه العمليات لا يجوز أن تنسب إلى صاحب سنة، بل هي من خوارج وغوغائيين وهمج وفوضويين، وهؤلاء الفوضويين قد يكونوا رافدة وقد يكونوا من الكفار متزيين بزي المسلمين مندسين في رافضة أو في خوارج من المهووسين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.
نعم،
فإن جماعة الإخوان المسلمين وهي واحدة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، يجيزون الاستعانة بغير المسلمين على ما يريدون من السياسة.
نعم، فحكم على الجماعة، قال وهي واحدة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. فهذه جماعة ضالة، واحد يقول يعني ما يصلون، يعني ما يصومون، ما يزكون، ما يحجون، حين الحكم على الطائفة أو على المعين يقال ضال أو مهتدي. وأما كون يقرأ قرآن كون يصلي، فالخوارج يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون، بل قال النبي تحقرون صلاتكم برصاتهم وصيامكم برصاتهم وقراءتكم بالأقراطهم، لكن قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. فحال الحكم يذكر الحكم العام ولا تذكر الحسنات. نعم،
فلا يبعد أن تكون هذه العملية نكاية لأهل
قول الشيخ يجيزون الاستعانة بغير المسلمين على ما يريدون من السياسة. تعلمون هذا في واقعنا لما نادوا بالتدخل الغربي وناشدوا أمريكا وغير ذلك من بلدان أن تتدخل لقضيتهم، فمسألة الولاء والبراء عندهم هذه مسألة لا تفرق، إنما عندهم الغاية تبرر الوسيلة. نعم،
فلا يبعد أن تكون هذه العملية نكاية لأهل السنة خاصة وبالمسلمين المقيمين في فرنسا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا حتى يشغبوا على أهل السنة خاصة. وختام القول، أنصح أبناءنا السلفيين حيث وجدوا في فرنسا خاصة وفي غيرها من دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا الدول غير المسلمة، أنصح الخطباء والمدرسين والمحاضرين والإعلاميين الصحفيين المسلمين أن يتفقوا على كلمة سواء، وهي إعلان البراءات من هذه العملية وغيرها من العمليات الفوضوية. وأهل السنة هم حفظة الوعد والوفاء به، أهل السنة هم أهل الإنجاز الوعد، أهل السنة هم حفاظ الجوار يصونون كرامة الجار فلا يتعدون له على عرض ولا على مال ولا على نفس. أهل السنة في إقامة في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها من غير البلاد المسلمة يدينون الله بأن بينهم وبين هؤلاء الدول التي أقاموا فيها عهد وميثاق فلا يخونونه أبدا. وكما قدمت، عقلاء هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم يحترمون السلفيين ويطمئنون إلى أهل السنة ويعلمون أن هذا ليس منهم.
يعني هم يعلمون أن أهل السنة لا يفعلون هذه الأفعال، لكن يعني كلام الشيخ ويطمئنون إليهم ويعلمون هذا ليس منهم وكذا، أو يحترمون السلفيين، حقيقة هذا في نظر هؤلاء أبغض قوم إليهم هم السلفيون الذين يقولون حدثنا وأخبرنا. أما من جهة أنهم يطمئنون إليهم صح، لأنهم يعرفون منهجهم، أما يحترمون هؤلاء ما يحترمون إسلاما أصلا، لا سيما الإسلام الصحيح الذي عليه السلفيون. فالحقيقة هذا في نظر هؤلاء ما لهم احترام، بل هؤلاء يبغضون، بل هؤلاء في مذكراتهم الخاصة يحاربون الإسلام الأصولي، هم يعبرون عن هذا الإسلام الأصولي، الأصولي الذي يرتبط بحدثنا وأخبرنا وكذا وكذا، يحاربون هذا الإسلام. فما يحترمون مسلما إذا كان فاهما دينه، لكن أما أنهم يعلمون أن هؤلاء لا يقومون بهذه العمليات فنعم، لأنهم يدرسون أحوال المسلمين وهم يعلمون هذا جيدا. على كل، فالسلفي بحق لا يلجأ إلى هذه الأعمال، وهذه الأعمال إنما هي من متحمسين أو من فوضويين أو ربما من أعداء الدين من الروافض وغير المسلمين ويريدون توريط المسلمين. نعم،
بقي ما فجر في المساجد من قنابل، أنا لا أستبعد أنها كذلك، بل أتيقن أنها نكاية، وقد يكون من جماعة الإخوان المسلمين السياسية أو يكونون من الكفار المهووسين غير العقلاء، هذا ما أقرر في هذه العملية والله ولي التوفيق.
نعم،
وسئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله كما لا يخفى عليكم شيخنا حفظكم الله قتل قبل زوال يوم الأربعاء 12 شخصا، منهم 8 صحفيين وشرطي بمقر جريدة وسط مدينة باريس، والذين قاموا بهذه الجريمة زعموا أنهم انتقموا للرسول صلى الله عليه وسلم، والآن الأصابع تشير إلى المسلمين. والبارحة أطلق النار على بعض المساجد ورميت قنبلة في بعضها. فالسؤال: ما الموقف السلفي من هذه الأعمال الإرهابية؟ كما نصيحتكم للمسلمين عامة في فرنسا والدعاة والخطباء السلفيين خاصة. فأجاب حفظه الله قال: بسم الله والحمد لله والصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، ليس هذا العمل من عمل أهل السنة، بل هو من عمل المشغبين من الخوارج وممن يسير في فلكهم إن كانوا ينتسبون للإسلام. وثانيا، أقول لجيرانكم من الكفار من فرنسيين وغيرهم في أوروبا وفي أمريكا: لن تجدوا عالما صاحب سنة يقر هذه الأعمال ويشجعونها.
نعم، لا لا لا، خطف طائرات ولا اعتداء على سياح ولا قتل هؤلاء، لا تجدون هذا عند أهل السنة، كما لا تجدون عند أهل السنة المظاهرات والإضرابات وعزل السلاطين وتأييد هذه الأشياء أبدا. ولهذا كل علمائنا والحمد لله الذين سئلوا عما يسمى بالربيع العربي، ماذا كان جوابهم؟ قالوا: هذا الضمار العربي وليس الربيع العربي، لأنهم يعون. وهذا الكلام لا يقبل الحزبيون ويظن هذا التخاذل وأن هذا فقه الانبطاح. طيب، دعوكم من فقه الانبطاح هذا، ماذا صنعتم أنتم بفقه التهور هذا؟ ماذا صنعتم؟ أي دولة أقمتموها؟ وأي مبدأ رفعتموها؟ إن لنا في حزب النور لعبرة، إن لنا في حزب النور لعبرة. دعك من الإخوان، فالإخوان ما رفعوا لا سلفية ولا، إن لنا في حزب النور لعبرة، عبرة. هؤلاء المشايخ محمد إسماعيل، ياسر برهامي، أحمد حطيب، سعيد عبد العظيم، أحمد فريد، كل هؤلاء الذين خاضوا هذه العملية السياسية وكذا من أجل كما يزعمون، من أجل الهوية، المحافظة على الهوية، ومن أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن أجل انظروا ماذا فعلوا وماذا صنعوا، والآن ما هو واقعه؟ بعضهم ينادي الميكروفون يقول: من أجل الحفاظ على الهوية. لسه هوية؟ حتى حفظت على شيء؟ أنت ديمقراطية، أنت الآن صاحب ديمقراطية، وتستدل لها، تستدل لها وتؤيدها وتتحاكم إليها، وقبلت مبادئها ولم تخالف واحدة من ذلك، كما ذكرنا لكم من أقوالهم ما ذكر. أين ياسر برهامي الآن حينما ينزل بأصبعه الأحمر في الانتخابات ويصور؟ ولقد كان ينظر إلى هذا على أن هذا إيه؟ تشريع من دون الله سبحانه وتعالى. وكل هذا من أجل الحفاظ على الدعوة كما يزعمون، حتى سموا حزبهم كلب الدعوة. ولك أن تعلم أن ياسر برهامي الحاصل على كلية الطب والحاصل على كلية شرعية من الأزهر، وهو خريج الأزهر، أنه لا يخطب إلا بتصريح يتجدد كل شهر بقواعد معينة، ويا ليتهم يحذفون هذا التصريح، وهو رأس الحزب الفعلي. فماذا صنعوا؟ نعم،
قال: لن تجدوا عالما صاحب سنة يقر هذه الأعمال ويشجعونها، بل أهل السنة علماؤهم وطلاب العلم وعوامهم يستنكرون هذه الأعمال الفوضوية، ومن نفذها فهو إما خارجي أو جاهل لا يعرف السنة، ولا يعرف كيف يتعامل أهل السنة مع جيرانهم من غير المسلمين. أهل السنة يحسنون الجوار ويحفظون العهد ولا يقرون هذه الأعمال الفوضوية الهمجية. وختام القول: أنصح أبناءنا من المسلمين سواء كانوا خطباء أو مدرسين أو دعاة بأن يعلنوا براءتهم من هذه الأعمال الهمجية، وأن يشعروا الأمن وكل من يستطيعون إليه بذلك. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم له عبيد بن عبد الله بن سليمان الجبري؟
نعم، خلاص.
نعم. وسئل
هذا عام 15 و2000.
نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: قيل أحسن الله إليكم، تكررت في الآونة الأخيرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام والصحف أو غيرها. السؤال: ما الموقف الشرعي من هذه الإساءة؟ وتابع له يقول وما حكم التعبير عن الغضب بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات؟
بالمظاهرات، يعني ما حكم هذا أن نعبر عن غضبنا بالمظاهرات؟ نعم.
فأجاب: يا إخواني، هذا ما هو بجديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، إلى غير ذلك، والرسول يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر ولا يستعجل، والله يأمره بالصبر، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، يسمع ولكنه يصبر عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان يصبر ويمنع أصحابه من أن أحد ينتقم يوم أن كان بمكة، يمنع أصحابه، لأنهم لو انتقموا من المشركين لقضي على الإسلام في مكة، وقضي على الدعوة في مهدها إلى أن هاجر ووجد الأنصار، فحينئذ أمره الله بجهاد المشركين الجهاد الشرعي. أما المظاهرات وأما التخريب وأما قتل الأبرياء ومن هم في أمان المسلمين وفي ذمة المسلمين، هذه خيانة ولا تجوز، ولا يجوز قتل البريء ولو كان كافرا، ما يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ما يجوز الاعتداء على بريء. ولا تزر وزرة وزر أخرى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. رسل المشركين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاوض، يدخلون عليه حتى في مسجد عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معهم مع أنهم مشركون وكفار، لكن لا بد من أن يعرف أن الإسلام ليس دين غضب ودين انتقام، إنما هو دين هداية ورحمة ورفق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله نصر رسوله وأعز دينه، والذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم من قادة الإسلام والمجاهدين في سبيل الله وأسلموا وحسن إسلامهم.
هذا عمرو بن عاص رضي الله عنه، وهذا خالد بن وليد رضي الله عنه، وهذا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كل هؤلاء سبحان الله، وهذا معاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء صاروا قادة إسلام وأئمة إسلام. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم وحلم عليهم،
بل لما جاءه الملك وقال هذا ملك الجبال لو أمرته فأطبق عليهم الأخشبين، قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
وحلوا عليهم ورفق بهم حتى أحبوه، كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار حينما يعملون هذه الأعمال يريدون الإثارة ويقولون: انظروا إلى تصرفات المسلمين، يقتلون السفراء، يخربون البيوت، يهدمون المباني، هذا من دين الإسلام. هذا يريده الكفار نكاية بالمسلمين من تصرفات جهالهم، من تصرفات الجهال أو المندسين معهم. لا يجوز التصرف في هذه الأمور. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هكذا هدي الإسلام مع هذه الأمور: الرفق والتأني والصبر وعدم التصرع. فالمشركون يريدون أن يستثمروا هذه الأمور بما حصل من بعض المسلمين من العنجهية والتخريب والقتل، حتى صار المسلمون يتقاتلون فيما بينهم، المتظاهرون يتقاتلون مع رجال الأمن من المسلمين. هذا ما يريده الكفار. نعم
نعم. فتحصل فوضى بين الشعوب وبين الحكام، ولهذا هذا ما يحرص عليه الحزبيون، يستغلون هذه الأحداث. يا أخواني، حدث لابد أن يلعبوا على وطره حتى يشعلوا الفتيلة، فتيلة الفتنة بين الشعوب وبين الحكام. حكامكم لا ينصرون رسول الله وأنتم ساكتون، اخرجوا تظاهروا افعلوا كذا وكذا، وحينئذ تحصل فوضى في بلاد المسلمين ويجني ثمار هذه من الكفار. هذا الذي يريده أعداء الدين. نعم.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجعل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بضوابط الشرع؟ وهل المظاهرات وسيلة شرعية؟ بارك الله فيكم. فأجاب حفظه الله: الرد على أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث ضوابط من عندنا أو مصطلحات من عندنا، ولا نبتدع أشياء لم تكن موجودة من قبل كالمظاهرات والهتافات وما أشبه ذلك. نعم
نعم. يعني حافظ الله شيخ الفوزان وحافظ الله علماء المسلمين، هؤلاء يا أخواني والله لولاهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى لضاع كثير من شباب المسلمين. الحمد لله، سبحان الله، يأبى الله عز وجل إلى أن يتم نوره فيوجد هؤلاء العلماء، نسأل الله أن يخلي الأرض منهم. والله يا أخواني هؤلاء العلماء الكبار الذين الآن أشرفوا على 90، ومنهم من تجاوز 90، منهم من تجاوز 90، كبار علماءنا الآن منهم من قارب ومنهم من تجاوز. عندنا الشيخ أكبر العلماء الموجودين الآن كالترتيب على ما أذكر، يعني قد تخن الذاكرة في بعضهم، الشيخ عبد الله بن منيع مواليد 49، ده حوالي 92-93 سنة الآن، ده أكبر واحد الآن. يليه الشيخ ربيع ده 50، الشيخ ربيع يليه الشيخ الحيدان، أقصد يليه الشيخ الحيدان ده 50، يليه الشيخ ربيع 51، يليه الشيخ العباد 53، يليه الشيخ الفوزان 54، يليه الشيخ عبيد 57، دول كده. تاني الشيخ عبد الله بن منيع 49، الشيخ الحيدان 50، الشيخ ربيع 51، الشيخ عبد المحسن 53، الشيخ الفوزان 54، الشيخ عبيد 57. بهذا الترتيب يعني كله 92 93 90 89، هكذا 90. شوف 49 وانت الآن في 42، يبقى ده 50 سنة، 51 سنة و42 سنة، يبقى 93 سنة، 93 سنة، 92 سنة، 90 سنة، 89، وهكذا 87. نسأل الله أن يطيل في أعمارهم على طاعته. أن أقول هذه يا أخوان الأعمار لي، لأن أنا أقول سبحان الله هؤلاء هم الميزان الآن، جعلهم الله عز وجل ميزانا اليوم، سبحان الله، جعلهم الله عز وجل ميزانا اليوم للسنة وكذا. وهؤلاء جميعا منهم من فقد 90 ومن قارب 90، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يحفظ بهم بيضة الإسلام وأن يخلف على أمة الإسلام في من بعدهم من أهل العلم، طلبة العلم، من يقوم بهذه الدعوة المباركة خير قيام. لأن من نظر إلى الواقع خاف، من نظر الواقع بعد هؤلاء يخاف، لكننا نعلم يقينا أن الله يحفظ دينه، أن الله يحفظ دينه. ولهذا يا إخواني لابد من الارتقاء فوق مستوى النزاعات الشخصية، ولابد أن تمسك بكتابك وأن تتبع الأصول وأن تمضي وراء المحكمات وأن تتربع على القواعد والكليات وأن تلزم كتب السلف وألا تشذ عن العلماء، كل ذلك مع تربية، كل ذلك مع نسيان ذات، كل ذلك مع احتساب وصبر، وإلا أقول لك الأمر صعب. اليوم احنا بنقول أفتى شيخ الفوزان، أفتى شيخ الحيدان، أفتى شيخ ربيع، لكن غدا ماذا سنقول؟ نسأل الله عز وجل ألا يحرم المسلمين من مرجعية يرجع إليها الناس فتضبط أمورهم. نعم. نعم. أعطيه. قدم من شوي.
فصل. وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن في قول أكثر العلماء، روي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلقمة والأسود والزهري وهبيرة ابن مريم وأبي ميسرة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وقال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وعن الحسن بن محمد أن فاطمة حدت جارية لها زنت. وعن إبراهيم أن علقمة والأسود كان يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم، روى ذلك سعيد في سننه. وقال أصحاب الرأي ليس له ذلك، لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبي، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود ومجيئهم مجتمعين أو في مجلس واحد وذكر حقيقة الزنا وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها ويعرف الخلاف فيها والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحد الأحرار، ولأنه حد هو حق لله تعالى فيفوض إلى الإمام كالقتل والقطع. ولنا ما روى سعيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فتيقن زناها فليجلدها ولا يثرب بها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب بها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب بها، فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبحها ولو بضفير. وقال حدثنا أبو الأحوص حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها فملك إقامة الحد عليها كالسلطان وفارق الصبي. إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة، أحدها أن يكون جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف. فأما القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملكها إلا الإمام، هذا قول أكثر أهل العلم. وفيهما وجه آخر أن السيد يملكها أيضا، وهو ظاهر مذهب الشافعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وروي أن ابن عمر قطع عبدا سرق، وكذلك عائشة، وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتها، ولأن ذلك حد أشبه الجلد. وقال القاضي كلام أحمد يقتضي أن في قطع السارق روايتين. ولنا أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام، لأنه حق لله تعالى فيفوض إلى نائبه كما في حق الأحرار، ولما ذكره أصحاب أبي حنيفة، وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة لأنه تأديب، والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب، وهذا من جنسه، وإنما افترق في أن هذا مقدر والتأديب غير مقدر، وهذا لا أثر له في منع السيد منه بخلاف القطع والقتل، فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح، ولا يملك السيد هذا من عبده ولا شيئا من جنسه. والخبر الوارد في حد السيد عبده إنما جاء في الزنا خاصة، وإنما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد، وقوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
نعم، هذا كلام جيد واختصار منضبط وبيان الحجج علماء المسلمين، فدل هذا على أن النص صحيح إنما ورد بالزنا، لكنهم قاسوا عليه ما كان في علته إذ الزنا يكون في الجلد، وذلك لأن العبد ليس عليه رجم، حيث إن عقوبة الزاني إذا كان عبدا على النصف من عقوبة الحر، والرجم لا يتنصف فيكون الجلد فيضرب 50 جلدة، فقاسوا عليه ما كان فيه الجلد كالقذف وشرب الخمر فهذا بالقياس، أما النصف في الزنا. وهناك من عد الأمر إلى سائر الحدود لعموم أقيم الحدود، فأعطاه حق القتل وأعطاه حق القطع، وهذا ورد عن جماعة من الصحابة من عمر، كذلك حفصة قد قتلت، وهذا قول قوي، والمسألة الاجتهاد فيها قوي، فدل هذا على أن الاستدلال بهذه القصة في معارضة الأصل المحكم، وأنه لا يقيم الحدود إلا السلطان، لا تصلح، لأنها في مبحث الإماء وليس في مبحث الحرائر. الأمر الثاني، حتى لو افترضنا أنها في الحرة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت هذا الرجل الغيرة فقتلها وهي حرة، غاية ما فيها ماذا؟ هذه المرأة دمها هدر لأنها سبت، وهذا الرجل قد تعد، لو افترض، وهذا الرجل قد تعد، فيستوجب ذلك تعزيرا، والتعزير الإمام إن شاء أقام وإن شاء ترك، لكن عدم تعزير الإمام لفلان لا يعكر على الأصل، وهو عدم قيام الحد إلا بإذن السلطان. واضح إخواني؟ وبهذا بطلت هذه، بطل استدلال بهذه القصة على ما يريدونه من إقامة حد غير السلطان. نعم.
سؤال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ما الواجب علينا تجاه دولة الدنمارك التي تكرر منها الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل تنصحنا يا شيخ؟
الحقيقة يا إخواني، من يعني الكتب المهمة ده أيضا مشروع علمي، احنا كل فترة كده كل عدة أيام نعطيكم مشروع علمي، يعني من المشاريع العلمية التي أراها مهمة جدا جدا يا إخواني، هو يعني مشروع ضخم ومحتاج وقته تنقيح وصبر، لكن أقول هذا سيحدث إن شاء الله تكاملية عند الواحد في باب الاستدلال في المسائل الفقهية، في باب الإحاطة بكلام أهل العلم، في باب معرفة وتصور المسائل عندنا إخواني الأوسط، الاستذكار والمغني، فتاوى شيخ الإسلام، فتاوى اللجنة الدائمة، 5 هم دول، حطهم في جنب بالنسبة فيما يتعلق بالفقه، والإنسان يجرد فيهم جردا. عندنا ها الأوسط والاستذكار والمغني، فتاوى شيخ الإسلام، فتاوى اللجنة الدائمة، هذا مشروع ضخم، هو إن شاء الله إن مريت على الكتاب الأول سهل الثاني، الثاني بيسهل الثالث، لأنه عبارة عن ذكر المسائل، كلام أهل العلم، نسبة الأقوال إلى قائليها، لكن شيخ الإسلام بيوسع ويكون عندهم مسألة النظر البحثي، إنما هؤلاء عندهم النقل والأقوال وأصحابي الأقوال والترجيح، لكن شيخ الإسلام يتوسع أكثر. فتاوى اللجنة الدائمة مهم فائدتها الفتاوى المعاصرة والنوازل، لأن هي أوثق فتاوى في هذا العصر، تستفيد منها جدا خصوصا في المسائل النوازل. هذه 5، هذه 5 أشياء في باب الفقه، في باب يعني الفقه لطالب العلم المتقدم اللي يعرف مصطلحات العلماء ويجعل هذا أمامه، وإن شاء الله المسألة ليست صعبة، يعني كل كتاب سيأخذ منك، وأنا أنصح أيضا طريقة المذكرة فيها ليست الدقيقة مع كل حرف من أول مرة، أول مرة تعمد إلى الفهارس، افتح الفهارس أو تفتح الغلاف من الأمام، تجعل فهارس أهم المسائل دي أول مرة أول جردة كده. أهم المسائل والمباحث هذا المغني فيه مسألة دي مثلا ليقوم الحد للسلطان أدي مسألة مثلا يعني مثلا مسألة 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 وهكذا. أهم المسائل اللي أنت تحتاج إليه دي أول مرة. ليه؟ مما استفدناه صراحة يعني مما استفدته أنا من النظر إلى علمائنا تصنيفا ويعني اطلاعا وكذا يا إخواني من أعظم الفوائد اعتقد أنك لن تعيش إلا يوما. كنت مدرس أنت ده اليوم اللي تعيش مع طلابك فيه يا ترى على أي شيء تتركهم لو مت اليوم. طب أنت طالب أنت طالب ابدأ بما ينفعك بما تحتاج إليه. أنا ما أدري المشروع ده محتاج أعمار أنا أخلصه فأنا أجي بقى في أحكام الطهارة في الأول في المغني وكذا وتفريحات وتشقيقات ويوي لآخره قد لا يرتبط كثير منها بالحاجة. طب وبعد ما خلص أنتقل تموت أنت بعد سنتين ثلاثة. كذلك إذا جئت تصنف أهم المسائل فتذاكر تحفظ تصنف تدرس كما قررنا من قبل أنت مسموح لك بيوم جاءك الثاني بركة. فأنا الآن أنا حاوز أنتفع بالمغني ده خلال أسبوع وأبقى جربت مسائل وعناية جابت كل المسائل أمامي وعرفت مظن المسائل زي ما احنا مثلا دلوقتي نقول المسألة دهيت افتح الصارم هات لنا المسألة دي. طيب افتح تفسير القرطبي هات لنا المسألة دي في الباب اللي كده دي مهمة. لن تحافظ القرطبي كله ولا أنت تحفظ أبواب البخاري كله ولا ولا. يبقى أنت تعمل إيه؟ مسائلك ومسائل مجتمعك وأمتك. يبقى أنا المغني ده أسبوع أسبوع بس واخد بالك فاروق المغني ده أسبوع أجعلم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ده الجردة الأولى أجيب المسائل ديت وأذاكرها. خلصت المغني في هذا أجيب نفس المسائل هذه في الاستذكار في كذا في كذا وهكذا. يبقى ده المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أهم المسائل لأن العمر دي محتاجها عمر. فيبقى هنا أنا فهمت الكتاب ده أهم حاجة فيه إيه اللي أنا محتاج له إيه. هاجي بقى التفريعات الكثيرة ومسائل هذه هذه إن شاء الله إن أطال الله في عمري خير وبركة خير وبركة. دي في المذاكرة في التصنيف في التدريس. يعني انت اليوم 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 انت اخدت ايه؟ انت اخدت كل الدين. هتذاكر ازاي كطالب؟ هتبحث مسألة ازاي؟ الخروج الجماعات الرد على الرسلانية الرد على البرهامية اهمية تلقي العلم عن العلماء اعمار علمائك يعني احنا خدنا كتير قوي. لعلي لا القاكم غدا. يبقى انت عرفت اين تضع قدمك وكل درس هتجد هذا. انا صراحه استفدت هذا. انا اتمنى تخيل الشنقيطي بقوته هذه ليس له تفسير كامل وفسر القران موجود العذب هذا موجود الى التوبه وموجود الثاني الاضواء الى الاجزاء الاخيره لم يتمه ونفس طويل. لو كان نفس متوسط وخلص القرآن ورجع النفس الطويل وكذا كان عندنا تفسير الشنقيطي كامل. كم من مشاريع كده تبدأ وما تتم. احنا نقول اهم شيء لان الاعمار قصيرة وايضا ما يطرأ على النفوس كثير. انتبهتم اخواني بارك الله فيكم. هذه يعني انا انصح بها نفسي اولا بحسب تجربتي ودائما انا مع اخواني بنتدارس وأحب لإخواني الخير. فلذا أقول من المشروع المهم جدا في الفقه أن احنا هذه الخمسة كتب مهمة جدا مهمة جدا مهمة جدا. ولكن الجردة الأولى هتكون جردة عامة أهم المسائل بعلم 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 إلى آخره وبعدين بذكرها. يجي بعد ذلك الجرد اللي فيه تأني. فدي مسألة كيف أذاكر في الفقه ويحصل عندي تصور للفقه كله بمسائله. يعني أنا ودي أن يكون الواحد فينا يا إخواني حتى لما يسأل عن مسألة ولا يعرف جوابها يعرف مظانها. أنا قد لا أعرف الجواب لكن أعرف المظان، هات الكتاب هذا حط بالكتاب هذا إلى آخره. مسألة دي ذكرها ابن حجر في فتح، مسألة دي ذكرها صاحب عون المعبود، مسألة دي فدي مسألة مهمة. إن لم أعرف المسألة جواب عنها لكن أعرف مظانها، وهذه تأتي بطول الخبرة بالكتب وغير ذلك. واضح يا إخواني؟ هذا مشروع فقه، مشروع بقى الاعتقاد، مشروع الحديث، مشروع كذا، خلونا نجيبه تبع. لكن هذا في بالنسبة للفقه بسبب يعني إيراد مسألة قتل هذا الرجل لأمته، ودي مسائل نحتاجها، لأنه مسألة لا يقيم الحد إلى السلطان أصبحت مسألة خلاف بين جماعات وطوائف، زي لا يقيم الجهاد إلى سلطان زي كذا، أصبحت مسائل إيه؟ هي صحيح مسائل قد تدون في الفقه لكن أصبحت منهج، مش فقه بقى الآن، يعني مسألة فقهية لكن تعلقت بمنهج وتوجه أمة، وتوجه أمة. إذن ما يكفي السطحية فيها، ما يكفي السطحية فيها. يبقى المشروع دوت مهم جدا، والمشروع اللي احنا مر معنا قبل كده مسألة المشكل في آيات قرآن، آيات حديث، وقائع، كلام علماء، المشكل هذا أيضا تبدأ به الأول. في مشروع ثالث، مشروع إيه؟ الأذكار. الأذكار، مشروع الأذكار وجمع أحاديث الأذكار وشروح أهل العلم إيه؟ عليه. نعم. وماله حتى لو لم يكتمل، ما هو لو مطبوع كامل أيضا، لو مطبوع كامل ما أظنش كامل الموجود، لأنه يعني صراحة فائدته ابن المنذر الحقيقة أرى فيه النفس الهادئ المعتدل السلفي الأثري النظري. أي نعم، لو موجود هذا مع ذاك ما في مشكلة. نعم أي نعم كامل. نعم 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 أحمد دكتور.
سؤال الشيخ صالح الفوزان، ما الواجب علينا تجاه دولة الدنمارك التي تكرر منها الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل تنصحنا يا شيخ بمقاطعة منتجاتهم؟ فأجاب حفظه الله قال: الواجب علينا مع الكفار عموما ومع من تطاول على نبينا وشريعتنا خصوصا أن نرد عليهم وأن نبطل شبهاتهم وأن نذكر ما عندهم من المعايب، لا نعيب دينهم لكن نعيب ما أحدثوه وما غيروه وما بدلوه. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
ما أدري يقول الشيخ خصوصا أن نرد عليهم وأن نبطل شبهاتهم وأن نذكر ما عندهم من المعايب، لا نعيب دينهم لكن نعيب ما أحدثوه. ما أدري إيه معنى عند الشيخ، هذا دينهم الذي أحدثوه ونحتوه، فنعيب هذا الذي نحتوه، لكن دين موسى ما نعيبه، دين عيسى ما نعيبه عليهم الصلاة والسلام، لكن نقول نسخ، لكن ما نعيبه شريعة رب العالمين. فلعل الشيخ يقصد الدين الذي جاء به موسى، الدين الذي جاء به عيسى، أما الدين المحرف، دين الصليب، دين الافتراء والتحريف في التوراة، هذا نعيب ونرد، لأنه ليس دين الله عز وجل. نعم.
فنحن نرد عليهم بما عندهم من المخازي والتي هم لا ينكرونها والتي تفضحهم، لا نكذب عليهم وإنما نذكر ما عندهم من المخازي التي ذكرها الله في القرآن.
هذه مسألة مهمة يا إخواني، مسلكية غاية في النفاسة، وإحنا ننبه عليها دائما، لا نكذب عليهم يا إخواني، لسنا في حاجة إلى أن نكذب على أهل الباطل، تحرم التوفيق بهذا. كن صاحب عدل وإنصاف، لا تكن ظلوما جهولا وأنت ترد على الخصم، حتى ولو كنت على السنة وخصمك على البدعة وخصمك على الكفر، احذر أن تتردى فتكذب أو تظلم، احذر هذا. ولا يجري منكم شأن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجري منكم شأن قوم على ألا تعدلوا. هذا القول نسب للجعد وليس قوله، قل هذا ليس قول جعد، هذا القول نسب للجهم، ليس قول، قل هذا ليس قول جهم. هذا القول نسب للمشركين، قل لا ليس هذا قول، هذا قول أهل الكتاب. هذا قول يهود، لا ليس قول يهود، هذا قول نصارى. لا تكذب، لست في حاجة أصلا إلى أن تكذب على أهل الباطل لتعلو عليه، بل يكفيك ما عندهم من باطل. أما يكفيك هذا؟ فهذه مسألة مهمة جدا، احذر أن ترد على الخصم بما لم تتدين الله به فتكذب أو تتعد تظلم. لا، لا تكذب ولا تظلم، لأنك إن كذبت أو ظلمت كنت مثله، هو انحرف عن الدين ببدعة وانحرفت عن الدين بكذب، ما الفرق بينكما؟ كلاكما حرم التوفيق. صحيح أن الأمر صعب، صراحة الأمر صعب، أحتاج إلى ديانة، إلى ديانة. يعني حينما تحرف عبارة ولا حينما تسكت عن شيء تعلم أن فيه تبرير للخصم وأنت تعلمه ورأيت بأمامك، لكن ما أحد يعلمه. فكونك تتدين الله عز وجل بالحق بهذا وأنت تتمكن من النيل منه فتترك هذا، هذا دليل ديانة، واعلم أن هذا سبب النصرة. قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا حجة في هذا في القصاص، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فلو أسرف الإنسان وتعدى لن يكون منصورا، إنما إذا اتقى الله عز وجل ينصر، إنما إذا ترك خذل. نعم.
لا نكذب عليهم وإنما نذكر ما عندهم من المخازي التي ذكرها الله في القرآن عنهم وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أنكرها عليهم أنبياؤهم وعلماؤهم حتى يفتضحوا. وأما المقاطعة التجارية فهذه من السياسة الشرعية ترجع إلى ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر
المقاطعة التجارية ترجع إلى ماذا؟ إلى ولي الأمر. نعم.
فإذا أمر
هذا يقصد الشيخ المقاطعة التجارية بالمقاطعة العامة، تعامل دول، إنما أنت كشخص لا تريد أن تشتري كذا أو كذا، لا إشكال. نعم.
فإذا أمر ولي الأمر بمقاطعتهم قاطعناهم، هذه من صلاحيات ولي الأمر لتكون المقاطعة جماعية. أما إذا كانت المقاطعة فردية فإنها لا تضر فلا تؤثر.
نعم.
سؤال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سمعنا يا شيخ عن مؤتمرات تعقد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم عليها بعض المنتسبين للدعوة من بعض دعاة الضلال كالحبيب الجفري، ومن نتائج هذه المؤتمرات الضالة مقاطعة المنتجات الدنماركية، فهل مثل هذه المؤتمرات تعد نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب حفظه الله: يجب أن تكون المؤتمرات والندوات أن يشارك فيها العلماء الذين يحسنون فيها الرد ويعرفون مكائد اليهود والنصارى ويحسنون الرد عليهم بموجب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المثقفون وأما أصحاب الفكر فهؤلاء لا يستطيعون الرد عليهم ولا على شبهاتهم، وإنما غاية الأمر أنهم يستنكرون فقط، لكن المجادلة والمناظرة إنما يقوم بها أهل العلم الذين رزقهم الله العلم والفهم، هم الذين يستطيعون أن يبطلون شبهات هؤلاء. وأما المقاطعة فذكرت لك أمرها.
نعم، هذا طبعا مع التنبيه على الضال المنحرف حبيب الجفري، هو وغيره يستغلون مثل هذه الأشياء، مؤتمر لنصرة النبي وهو يروج لفكره أصلا، لكن يلعبون على مثل هذه الأشياء التي تستجلب عواطف المسلمين. ولهذا أنا أقول لك، لو أن هشام البير مثلا خرج بمقطع يقول: أيها الشعب المصري أخرج وأنصر نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تكبئ، أنا أخشى أن يسجلوا لي هذه، أخشى يسجلوها يعني. نعم. فحينما تدعو أنت إلى هذه المقاطعة، إلى هذه المقاطعة وخروج واملأوا الميادين نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ألا فل لو طارت رقاب وتمزقت أشلاء في نصرة الحبيب وكذا، سوف ترى هذا المقطع ينتشر بالملايين. لكن حينما تقول: أيها الشعب المصري عليك أن تعي السنة جيدا، أنصر نبيك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رد على شبهات هؤلاء، أنصر نبيك، قاطع أولا عقيدتك الفاسدة التي تعبد فيها غير الله والتي تقول مدد يا فلان ومدد يا علان، قاطع البدع بكل صنوفها، قاطع الجماعات بكل أفكارها، قاطع المعاصي، قاطع كذا وكذا، إلزم ولي الأمر، إن أمر ولي الأمر، أول ما تقول هذا المقطع يبقى 15 25، بعد 7 أيام 105، وهكذا. فلو قلت للناس إن فلتوا واخرجوا وافعلوا، فأنت من تقول كلمة الحق، وأما إن ذكرت الضوابط زهد فيك الناس. نعم.
سؤال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يا شيخنا.
ولهذا تجدون أصحاب الملايين ليسوا على السنة. هات لي واحد مقطعه بالملايين وعلى السنة. أنا بسمع مقطع للشيخ العتيمين من 6 سنوات، يعني مكتوب عليه كده 6 سنوات، صفة السكوت لله عز وجل، مش عارف 179 واحد ده من 6 سنوات، مش من 6 ساعات، صفة السكوت لله عز وجل من 6 سنوات، مش عارف 176 ولا 179، 6 سنوات. من هو؟ محمد بن صالح العتيمين رحمه. أنا أتحداك لو تسأل الخواص، ما أقول اسأل عموم المسلمين، عن صفة السكوت الله عز وجل هل تثبت أو لا تثبت، وانظر جوابه كم واحد يعرف هذه الصفة، وهل هي صفة أم لا، وما معنى السكوت في حق الله عز وجل إن جعلته صفة لله سبحانه وتعالى، وما الدليل على ذلك؟ كم من المسلمين يعرف الجواب عن هذه المسألة؟ ما في إلا 176 فقط من مليارين. أصحاب المليونيات هم أصحاب الهمجيات. نعم.
سئل يا شيخنا، نشهد الله أننا نحبكم في الله ونثق فيكم وفي علمكم، ونحن نقول بقوله وأكثر يا شيخنا، تقطعت أكبادنا ونفذ ثبرنا مما نسمعه من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه طلابنا في المدارس وبماذا ننصحهم؟
يعني سؤال عاطفي هذا، سؤال عاطفي. تقطعت أكبادنا ونفذ ثبرنا بما نسمعه من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه طلابنا في المدارس؟ نعم.
فأجاب، هذه علامة خير أنكم تأثرتم مما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإيمان والحمد لله، وعليكم أن تربوا أولادكم في المدارس وفي البيوت على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن تلقنوهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشئوهم عليها، وأن تردوا على شبهات الأعداء، وتعطوا أبناءكم حججا تردون بها هذه الشبهات، وهذا في التربية والتعليم، هذا يكون بالتربية والتعليم ومناهج التوحيد وعقائد التوحيد ولله الحمد، مقررها الآن في المساجد وفي المدارس والمعاهد والكليات، فعليكم أن تعتنوا بها دراسة وحفظا وفهما، حتى يكون معكم سلاح تقاومون به هؤلاء في الداخل والخارج عند المنافقون وعند المنافقين وفي الخارج اليهود والنصارى والمشركين، فلا بد من التسلح بالعلم النافع والحجج الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما قال الشيخ تظاهروا، ولا قال الشيخ اجتمعوا، ولا قال الشيخ كذا وكذا، ما قال الشيخ، إنما هو العلم النافع. النبي أوذي وما دل الأمة إلا على العلم والتسلح وكذا، ولا قال قاطعوا ولا قال افعلوا، ولو قال الحاكم نقول سبحان الله إذا رأى الحاكم مصلحة فيها. أوذي النبي في مكة فما حدث مقاطعة، أوذي النبي في المدينة فما حدث مقاطعة. نعم.
سؤال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ما حكم كتابة بعض العبارات كأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومثلها أفديك بروحي يا رسول الله؟ فأجاب، هذا فداء لا بأس، يعني أفديك بأبي وأمي لا بأس في هذا، كل هذا طيب. الصحابة رضي الله عنهم حملوا السيوف وحملوا الأسلحة كلها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وباعوا أنفسهم لله عز وجل جهادا في سبيل الله ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ما حكم تعليق تلك الأوراق والعبارات على السيارات؟ فأجاب، هذه مظاهر لا أرى أنها سائرة، لأنهم سيفرحون بهذا ويقولون أثرناهم وأثرنا فيهم، فلا يكون هناك مظاهر تدل على الواجب أننا نرفضهم وما كأنهم فعلوا شيئا، لأنهم مخذولون والحمد لله. أما أننا نبين هذا في الدروس وفي الخطب وفي المحاضرات وفي الإذاعة وفي الاتصالات التي تنقل هذه الأشياء إلى الناس، هذا شيء طيب. أما الظواهر التي على الجدران أو على السيارات أو على هذه لا تجدي شيئا.
هنا
سؤال حفظه الله، فضيلة الشيخ، نريد خطوات وأساليب عملية وفاعلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب، أول شيء باتباع صلى الله عليه وسلم تحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد، تقديم سنته صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء. ثم دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرة أصحابه وأتباعه من أجل أن نقتضي بهم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نصروا الرسول، كيف دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاه الله خيرا شيخ، سبحان الله، ضابط واحد في كل الفتاوى، ضابط واحد وميزان واحد مهما تعددت صيغ الأسئلة. نعم.
سؤال حفظه الله، ما حكم الدعاء على عموم اليهود والنصارى؟ فأقول اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، فهل هذا جائز؟ فأجاب نعم، الذين تطولوا على المسلمين وآذوا المسلمين ودعوا عليهم لأنهم ظلموا وجاروا وظلموا فيدعى عليهم. نعم. سؤال حفظه الله، وفقهم الله، ما حكم الدعاء اللهم ارفع شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب اللهم ارفع شأنه، فأجاب الله رفع شأنه صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر. وسورة الشرح وقبلها سورة الضحى فيها بيان ما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل يقول، هل هو من الاعتداء لأن الله رفع ذكره صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ، ما هو من الاعتداء في الدعاء، ولكن هذا من ذكر فضل الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرنا ما ذكره الله في حق هذا الرسول فإن هذا من الاعتراف بفضل الله. قال الله جل وعلا، وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا من التحدث بنعمة الله ومما يغيظ الكفار أيضا. نعم. سؤال حفظه الله، ما نصيحتكم وفقكم الله لمن يعيش في أوروبا ويسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب، كيف يعيش في أوروبا إذا كان يسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعيش بين ظهورهم، فلينتقل إلى بلد آخر ليس فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، طالما أنه في هذا البلد ولا يستطيع إظهار دينه فليهاجر، إن كان لا يستطيع إظهار دينه وجبت عليه الهجر، وأما إذا كان يظهر دينه ويتبرأ من هؤلاء ويرد عليهم فلا تجب الهجرة. إذا كان يرد على هؤلاء ويرد على الشبهات ويتبرأ من دينهم فلا تجب الهجرة، أما إذا كان عاجزا عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة وجبت عليه، فإن لم يهاجر فإنه يأثم. نعم.
سئل حفظه الله، سمعت أحد أئمة المساجد يفسر قوله تعالى في سورة المدثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يقول إحدى الكبر المراد بها سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا التفسير صحيح؟ فأجاب، يدخل فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وليس هو المراد وحده، ولكن يدخل فيه كل ذنب كبير وكل جريمة كبيرة.
نعم.
فتوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء رقم كذا بتاريخ 25 من شهر ذي الحجة لعام 2021. السؤال، يتردد الآن دعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية مثل بيتزا هوت وماكونا ليدز وإلخ إلى آخره، فهل
ماكدونالدز، مش عارف ماكدونالدز؟
لا
ولا أنا، بس أنا بقرأ العناوين يعني. نعم.
فهل نستجيب لهذه الدعوات، وهل معاملات البيع والشراء مع الكفار في دار الحرب جائزة أم أنها جائزة مع المعاهدين والذميين والمستأمنين في بلادنا فقط؟ الجواب، يجوز شراء البضائع المباحة أيا كان مصدرها ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة الإسلام والمسلمين، لأن الأصل في البيع والشراء الحل كما قال تعالى.
نعم. بهذا يعود الأمر في أيضا إلى السياسة الشرعية، يقولون أن يجوز شراء البضائع المباحة أيا كان مصدرها ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها، وبالعكس إذا أمر بعدم المقاطعة، لأنه إذا أمر بالمقاطعة للمصلحة نسمع له ونطيع، كذلك أيضا إذا ما رأى المقاطعة فإننا نسمع له ونطيع أيضا، لأن هذا الأمر مقول فيه للحاكم والحاكم أدرى بمصلحة بلده. نعم.
فقال
يعني قال إحنا مثلا لو كنا نقاطع منتجات الغرب الآن، الميكروفون نحن نقرأ فيه هذا طيب، والأجهزة اللابتوب وكذا منين؟ كل هذا مستورد، والسيارة التي نركبها، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، وإذا استغنى المسلمون غير إذا ما احتاج المسلمون، إذا قوي المسلمون غير إذا ما كان المسلمون ضعافا، هذه أمور يرجع فيها لولاة الأمور. نعم.
كما قال تعالى، وأحل الله البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود. سؤال سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال السائل أحسن الله إليك، إذا علم أن هذا التاجر رافضي وأن بضاعته معروفة عند الناس هل يحذر منه على أساس أنهم ما يشترون منه؟ أحسن الله إليك. قال ثم فيه بضائع موجودة بالسوق ومعروفة من صاحبها أنه رافضي، هل يحذر الناس منه فيقال لا تشتروا هذه البضائع حتى أنهم ما يدعمونه حتى ما يكون له دعم؟ الجواب: هذا محل نظر. الشراء من الكفر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود، اشترى منهم ومات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهله، لكن يبين له عقيدتهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولا رفقاء. أما كونه يشتري منهم إذا دعت الحاجة لشرائه الأمر سهل، ولا يواليهم ويأكل طعامهم ولا ذبيحتهم، وذبيحتهم محرمة. فقال السائل: يكون أولى لو اشترى من غيرهم؟ فأجاب الشيخ: المقصود الحذر من المولاة والمحبة والتساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل فيها، يبين للناس كفرهم وضلالهم بأن هذه من أعمالهم. يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون الصحابة ويستغيثون بأهل البيت ويستغيثون بعلي، هذا الشرك الأكبر. وسب الصحابة كفر مستقل، معناه تخوينهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يروا عنهم.
نعم.
سؤال شيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في نشر فكرة مقاطعة المنتجات والمواد الاستهلاكية والمنتجات الأمريكية الصنع للمساهمة في زيادة تدهور اقتصادها لما لها من نشاطات ومواقف شيطانية ضد المسلمين؟ فأجاب: اشتري ما أحل الله لك واترك ما حرم الله عليك.
نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ: يوجد مشروب،
يعني الشيخ السؤال ماذا؟ ما رأي فضيلتكم في نشر فكرة مقاطعة المنتجات والمواد الاستهلاكية والمنتجات الأمريكية الصنع المساهمة في زيادة تدهور اقتصاده لما لها من نشاطات ومواقف شيطانية ضد المسلمين؟ فأجاب: اشتري ما أحل الله لك واترك ما حرم الله عليك. إذا ما أيد فكرة هذه المقاطعة؟ نعم، إما هذا أمر يرجع فيه لسياسة شرعية، إذا كان هذا فيه الضغط على الكفار والنيل منهم والتضييق عليهم فنعم، هذا من يقدره السلطان.
سئل رحمه الله فضيلة الشيخ: يوجد مشروب يسمى الكولا، تنتجه شركة يهودية، فما حكم شرب هذا المشروب وما حكم بيعه، وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان؟ الجواب: ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ومات ودرعه مرهون عند هذا اليهودي؟ ألم يبلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود؟ ولو أننا قلنا لا لفات علينا شيء كبير من استعمال سيارات ما يصنعها اليهود وأشياء نافعة أخرى لا يصنعها إلا اليهود.
صحيح، ماذا نصنع؟ تتعطل الحياة؟ ما أدري والله، هؤلاء يظنون أن المنتجات هذه ماذا يا إخواني؟ بيبسي كولا وشيبسي، بيبسي وشيبسي فقط، والبكرة الضحكة. هذه أمور، في أمور عامة قوية، سفن، طائرات، أسلحة، ويقول العدوي نستورد الأسلحة من غير هذه البلدان المحاربة، كلهم محاربون وسوف يتفقون علينا، ماذا نصنع إذا؟ ثم إذا رأوا لي الأمر، ما في إشكال، إحنا ما نمنع، لكن إذا رأوا لي الأمر، لكن لما ذكر ولي الأمر غضب الرجل، قال: هذا هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الحكام آلهة. سبحان الله. نعم، يعني الشيخ الفوزان مع كل هذه الفتاوى هذا من العلماء الذين يريدون أن يجعلوا الحكام آلهة، لما يقول إذن ولي الأمر مسألة فقهية، يسألك سائل: الذين يقولون يلزم إذن ولي الأمر في هذه المقاطعة، تقول نعم أو لا بالدليل، إيه اللي دخلك في مسألة إن هؤلاء يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة؟ لأنه في عداء بينه وبين كل من يدعو إلى الأحكام الشرعية مع السلطان، لكنه يجبن أن يظهر هذا، فيضرب ضربته ثم يقول: ونحن لا ندعو الخروج على الحكام ولا هكذا. نفس الفتوى التي أفتى بها من قبل لما قال في ظل الكورونا لما أغلقت المساجد: لا تدعوا السياسات تتحكم فيكم. هنا
وأشياء نافعة أخرى لا يصنعها إلى اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعوه اليهود، لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وسلم السم في الشاة التي أهدوها إليه، ومات عليه الصلاة والسلام ويقول: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهوري من الدنيا من ذلك السم، يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله عليهم ولعنة الله على النصارى، فهم لا يؤتمنون لا اليهود ولا النصارى. لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لابد أن يكون قد اختبر ومحص وعرف هل فيه خطر وضرر أم لا. شو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب في الصحف في هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها، من ذلك ما كتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة، وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم، وأن الشراء الواحدة من هذه البضائع حرام حرام، وأن فاعلها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين. فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها، وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ الجواب: أولا، أطلب صورة أو قصاصة من هذه الجريدة ومن هذا الكلام الذي ذكره السائل. ثانيا، هذا غير صحيح، العلماء ما أفتوا بتحريم الشيء من السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين، ولا هو ضار أمريكا إذا منك ما اشتريت منها من سلعة من سلعها، ما هو ضارها هذا؟
يعني باعتبار أفراد يعني. نعم.
ما تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر، إذا أصدر ولي الأمر منع ومقاطعة للدولة من الدول فيجب المقاطعة، أما مجرد الأفراد أنهم
يبغون يسوون يعني يبغون نعم. يبغون يسوون هذا يعني يفعلون هذا ويفتون، فهذا تحريم ما أحل الله، لا يجوز. وأنتم رأيتم بعض الصور أن بعض الناس يشتري عصائر فرنسية ويرميها في المياه، أتلف ماله سبحان الله، ولو أنه تصدق بهذا العصير أو بهذا المال كان أنفع له. نعم.
وسئل الشيخ الفوزان أيضا: إذا علمنا أن ولي الأمر لم يمرنا بمقاطعة المنتجات الدنماركية ولم ينهنا عن ذلك، فهل لي شخصيا أن أقاطعهم لعلمي أنهم يتضررون من ذلك المقاطعة نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول واجب على الجميع أن يقاطعوها، لأن هذا من مصلحتهم ومن مضرة العدو وطاعة لولي الأمر. أما إذا لم يأمر ولي الأمر بالمقاطعة فالإنسان بالخيار، إن شاء أن يقاطع هو بنفسه وإن شاء أن لا يقاطع، هو بالخيار في هذا الأمر عليه، في هذا الأمر عليه. قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: سؤال بخصوص فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين بشأن المقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد ورد إلي سؤال من إحدى مدارس البنات بمحافظة صمتة تسأل كاتبته عن فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين بشأن المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية. هذا نصه: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي يحفظه الله، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، نود من فضيلتكم النظر في هذه الفتوى، يعني فتوى الشيخ ابن جبرين في وجوب مقاطعة المنتجات الأمريكية، والتي تعجبت من أمرها يا شيخنا الكريم، فوالله أغلب الموجودات هي من منتجات أمريكا، فكيف نعمل ونحن
حتى السيارات اللي كان يركبها السعوديون كلهم، انتشرت السيارات الأمريكية في فترة وفترات، كل يركب السيارات هذه، فورد وكابريس وكل المجتمع كان بهذه، وجيمس، كلها سيارات أمريكية. نعم.
فكيف نعمل ونحن يعلم الله ليس في نيتنا مساعدتهم أو أن نكون عونا على إخواننا المسلمين، فتطبيق هذه الفتوى أمر صعب بالنسبة لنا، أليس إسلامنا يبيح لنا التعامل معهم فيما ينفعنا ونترك منهم ما يضرنا ويكون محرما في كتابنا؟ شيخنا فصل في أمر هذه الفتوى، فوالله لقد انتشرت انتشارا عظيما بين الناس وكلهم يسأل نفس السؤال. الإجابة: قال: أقول وبالله التوفيق إن الواجب على كل مسلم أن يتبع ما جاء في الشريعة الإسلامية من تحليل وتحريم وأخذ ومنع، متجنبا للإنفعالات الهوجاء التي تأتي على غير بصيرة. ولقد صح لنا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه نفقة أو قال قوتا لأهله، والحديث بذلك في الصحيحين. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ذرع وثمر، وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغنمون الثياب وغيرها فيلبسونها من غير غسل، وأجر علي بن أبي طالب نفسه من يهودي فنزع له 5 دلاء أو 6 كل دلو بتمرة، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ريقة الديلي دليلا في الطريق علما بأنه كان على شركه، واتفق علي بن أبي طالب مع صائغ يهودي من بني قينقاع أن يأتي بإذخر يبيعه منه ليستعين به في وليمة فاطمة، والحديث في صحيح البخاري. وفي الصحيحين أيضا: كان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في البر والشعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كال معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والمهم أولا أن الأدلة على جواز معاملة الكفار كثيرة جدا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، ولم يأتي دليل واحد ينهي عن معاملتهم
ينهى عن معاملتهم
إلا إذا كانوا محاربين. ثانيا، إن المقاطعة
هذا بيان الأصل. طيب،
ثانيا إن المقاطعة وعدم المقاطعة حق من حقوق الدولة ومسؤولية من مسؤولياتها، لا يجوز أن يفتات به عليها أحد.
نعم. يبقى إذن مرجع هذا إلى ماذا؟ إلى ولي الأمر، هذا من صلاحيات الدولة. نعم.
ثالثا، من الواجب على الدولة إذا همت بهذا الأمر أن تدرس ذلك دراسة وفية للنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على المقاطعة وعدمه، وتعمل بما ترجح عندها أن فيه المصلحة لتضمن بذلك مصلحة مواطنيها. رابعا، وقد أفتى بوجوب مقاطعة منتجات أمريكا عبد الله بن جبرين، وهذا افتيات على الدولة وكان الواجب عليه ألا يفعل.
إيه، هذا افتيات على الدولة، كان الواجب عليه ألا يفعل ذلك، بل يرفع الأمر إلى السلطان. نعم.
خامسا، إن قيل تجب مقاطعة منتجات اليهود دولة إسرائيل فهذا مقبول، لأن هي الدولة المحاربة، وقد أعلنت الدولة السعودية وسائر الدول العربية من زمن طويل فيما أعلم مقاطعتها لدولة إسرائيل، والظاهر أنهم مدلوا على ذلك. والمهم أن فتوى ابن جبرين خالفت الشرع الإسلامية من جهتين: الجهة الأولى أنها حرمت التعامل مع دولة كافرة غير محاربة، وهذا خروج عن التعليم الشرعي وتحريم لما أباحه الله لعباده، وفي ضمن ذلك تضييق على المسلمين بتحريم ما حل الله. الجهة الثانية،
لأنها ليست دولة محاربة، بل بيننا وبينها عهود.
الجهة الثانية أنه افتيات على الدولة وابتذاذ لحقها، وإني لا أعلن استنكاري لهذه الفتوى وأرى عدم الأخذ بها هذا، وأسأل الله أن يهدي ضالنا ويرشد زائغنا ويعلم مجاهلنا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ملحوظا. نعم، فتوى الشيخ العثيمين، آخر فتوى.
نعم، هل الغربيون لا يكرهون الإسلام؟ السؤال: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يعتقد أن الغربيين لا يكرهون الإسلام، لا يكرهون الإسلام وأهله، وإنما يسيرون حسب مصالحهم؟
فإن الفتوى دي كانت الشيخ النجمي، كان 1421، وضع ملحوظة تحتها هذه الفتوى القديمة، والمناسبة الآن لنشرها أن بعض الناس أعلنوا مقاطعة منتجات دولة الدنمارك، وذلك لأنه قد حصل من بعض أفراد هذه الدولة استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إن الواجب أن يغضب المسلمون هذا العمل وأمثاله، لكن المقاطعة حق للدولة وليس للأفراد، والله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وبالله التوفيق، كتبه أحمد بن يحيى النجمي. نعم.
سئل الشيخ العثيمين: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يعتقدون أن الغربيين لا يقرؤون الإسلام وأهله، وإنما يسيرون حسب مصالحهم، فإن وافقت مصالحهم مصالحنا كانوا معنا، وإن خالفت مصالحهم مصالحنا أصبحوا علينا؟
يعني
الإجابة،
السؤال أن الغربيين، أن الكفار لا يكرهون الإسلام وإنما يتعاملون معنا بحسب المصالح، هل هذا صحيح؟ نعم.
الإجابة: الذي أرى أن هذه نظرة خاطئة، ودليل ذلك أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارى، ولو كانوا لا يكرهون الإسلام ما ساعدوا هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة. ولا شك أيضا أن كثيرا منهم، ولا سيما الزعماء، ماديون، يعني لا تهمهم الأديان،
لا تهمهم،
نعم، لا تهمهم الأديان، إنما تهمهم المصالح، فهم يتبعون مصالحهم المادية فقط، لكن مع ذلك لا نرى أنهم يحبون الإسلام، بل نرى أنهم يكرهون الإسلام، بدليل تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين ومساعدتهم في هذا.
نعم، ثم إن القرآن يخبر بهذا: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه مجموعة من الفتاوى، إذن بارك الله فيكم، غطت هذه الأحداث من جهة قتل الرسامين، ومن جهة كيف تنصر أمة الإسلام نبيها الأمين، وأن الفقه الشرعي عند علمائنا بين مهاطرة المهاطرين وبين جحد الجاحدين، فكانت الفتاوى الحمد لله قائمة على الدليل. اعرض الفتاوى الموجودة الآن، الموجودة على الساحة الحزبيين، على هذه الفتاوى تجد بونا شاسعا بين فتاوى علمائنا، وهذه الفتاوى الغير مسؤولة التي لو أخذ بها الناس حصل الفساد في دنيا الناس، وتعرضوا لضيق شديد وفوضى عارمة. في تنبيه على كلام الشيخ، فتوى من الفتاوى، عشان يعني رأيت أن فيها التفصيل، وأختم بهذا إن شاء الله. مسألة الدعاء على عموم الكفار، أعد السؤال يا شريف تاني، دعاء على اليهود والنصارى، لما سئل الشيخ عن هذه إن فيها تفصيل، فقال الشيخ، سئل
الشيخ
ما حكم الدعاء على عموم اليهود والنصارى؟
نعم.
فأقول: اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا، فلا ذا جائز؟ فالشيخ قال: نعم، الذين تصولوا على المسلمين وآذوا المسلمين ودعوا عليهم وكذا، هذا دعاء على عموم اليهود النصارى، فهل هذا جائز أم لا، وما دليل ذلك؟ الجواب يا أخواني، هذا جائز كما قال الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على اليهود كما في الصحيحين، قال اللهم املأ قلوبهم وأجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، قال قلوبهم ولم يستثني صلى الله عليه وسلم. لكن ورد فتاوى لبعض العلماء في عدم جواز الدعاء على عموم الكفار، والجواب عن ذلك نقول هؤلاء العلماء الذين رأوا عدم الجواز إنما هذا مقيد بأن تدعو الله عز وجل ألا يبقي على ظهر الأرض كافرا. انتبهوا، في فرق أن أدعو على يهود، أن أدعو على نصارى، أن أدعو على مجوس، أن أدعو على روافض، قوم معينون. أما عموم الكفار حينما أقول اللهم لا تبقي على ظهر الأرض كافرا، فإن هذا من التعدي في الدعاء. لماذا؟ لأنك إذا قرأت القرآن والسنة وجدت أن الكفار باقون باقون، بل عليهم تقوم الساعة، والله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى شر خلق، فعليهم تقوم الساعة، إذا لن يكون. فطالما أنك عرفت من شرعك أن هذا لن يكون، فيكون هذا من التعدي في الدعاء المخالف. لماذا؟ المخالف للشريعة. ففرق بين أن تدعو بالعموم على قوم، وبين أن تدعو بالعموم على سائر الكفار ألا يبقى على ظهر الأرض منهم ماذا؟ ألا يبقى على ظهر الأرض منهم أحد. فإن هذا لا يجوز، لأن الشارع قد أخبر أن ماذا؟ أن هذا لن يكون، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وكذا، وكذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أيضا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وغير ذلك. لكن في شبهة، قد يقول قائل لكن نوح عليه السلام قد دعا الله عز وجل ألا يظهر على الأرض من الكافرين ديارا، فما الجواب؟ نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها، فإنه وإن لم ينهى عنها فلم يؤمر بها، فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب، وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح. ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا. انتهى من مجموع الفتاوى. وانتبهتم يا إخوان، ففي فرق إذن بين الدعاء على قوم، على يهود، على بني قريظة، على كذا، وبين الدعاء على عموم الكفار على وجه الأرض. فتقول اللهم لا تبقي كثيرا على وجه الأرض، هذا لن يكون أصلا، لأن الله عز وجل شاء هذا. تمام، هذا من التعدي. مثل ما تقول أنت تدعو اللهم ابعث نبيا يجدد لهذه الأمة دينه، هذا من التعدي لأنه لن يكون، الله عز وجل قال وخاتم النبي. واضح هذه المسألة حببت التفصيل فيها. من قول نعم على قوم معينين ليس على وجه الأرض. انتبه، في عمومان عندنا، عموم قوم، عموم أهل الأرض. عموم قوم ما في مشكلة، النبي قال اللهم املأ قلوبهم وأجوافهم نارا جميعا، في عموم قوم. لكن الكلام في عموم الكفار على ظهر الأرض فلا يبقى كافر، هذا من التعدي. إنما على عموم قوم على هذا فهذا لا بأس به. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال من الأخ إبراهيم يقول هل يجوز الدعاء على عموم الكفار باللعن؟
نعم،
هل يجوز الدعاء على عموم
نعم لعن العموم باللعن؟ نعم، وقد جاء في قنوت عمر اللهم لعن الكفرة، لكن المعين منهم لا، لا يلعن. أما العموم نعم لا بأس، وقد كان عمر رضي الله عنه يدعو بهذا في قنوته. من إيه تدعو عليهم لكن لا تلعن، في فرق بين اللعن والدعاء. تدعو عليهم نعم، تدعو عليهم نعم، لكن أما اللعن لا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وبقي معنا رسالة الانتصار على من أزرى بالنبي والمهجر والانصار، هذه إن شاء الله نأخذها غدا مع تتمة نعم فين الرسالة، فين الرسالة، فين فبقي رسالة الشيخ توجري، أنا إذن أخذها ثم نتم القراءة إن شاء الله غدا في قرة عيون الموحدين، في قرة عيون الموحدين مع هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم إن شاء قاطع، هذا بالنسبة للفرد كشخص، أنا أشتري من البقالة هذا المنتج أو لا أشتري، أنت حر، بشرط ألا تظهر مشاغبة، ألا تظهر مشاغبة، أنت حر، ضاق صدرك خلاص أنت حر، لأن هذا لا يترتب عليه فساد للتاجر لأن غيرك يشتري، ولا تشاغب وتعلن هذا، لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل تأكل وتشتري وتبيع طالما أنه مباح ما لم يأمر ولي الأمر. لأن الحكم الإباحة، الإباحة في أصل البيع والشراء عادي، تبيع تشتري ولا تشتري، مثل أي منتج الآن تروح تشتري الجبنة هذه وما تشتري الجبنة هذه فهي مباح، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، وطالما الأصل الإباحة وأنا رأيت ألا أشتري هذا المنتج خلاص أنت حر، لكن مسلكيا، مسلكيا ما تمتنع عن مباح طالما أنه غير مؤثر. نعم، لكن لو فعل واحد ما ننكر عليه، ما لم يكن مظهرا ذلك مشاغبا يقف في البحل ويقول لا تشتروا لا تفعلوا إلى غير ذلك. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.